أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الرواية التي وقع في سندها محمد بن عيسى عن يونس. ذكرنا بعض الأمور التي ترتبط بمحمد بن عيسى، وانتهينا إلى هذه النقطة أنه هناك احتمال طرح من قبل بعض الأعلام في أن السبب في استثناء ابن الوليد لمحمد بن عيسى من كتاب نوادر الحكمة أن السبب هو أن محمد بن عيسى يروي عن أشخاص لم يدركهم أصلا أو لم يدركهم إلا وهو صغير، بحيث أنه وقت التحمل كان صغيرا. ويشترط في جواز الرواية والسماع أن يكون السامع فاهما، هذه النقطة، وأن الإجازة أيضا لا تفي. لو فرضنا سمع وهو صغير وأجازه شيخه، هذه أيضا ماذا؟ لا تكفي. يقول له أجزتك أن تروي عني، هذه لا تكفي. فلعل السبب في الاستثناء وهذه الضجة التي أثيرت حول هذا الرجل هو هذا، أنه روى عن أشخاص وهو صغير. هذا قد يحل لنا بعض أو يفسر لنا بتعبير أصح، يفسر لنا بعض العبارات التي قيلت في حقه من قبل علماء الرجال في هذا المجال. والظاهر أن منشأ هذا الاحتمال هو ما ذكره الكشي في ترجمته، نقل عن نصر بن الصباح، ينقل عنه دائما، نقل عنه قوله أن محمد بن عيسى بن عبيد أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب. يقول هو في السن أصغر من أن يروي عن محمد الحسن بن محبوب. هذا يعني الاحتمال اللي ذكرناه، لعله ينشأ من شيخ من هذا القبيل، أنه أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب. فإذا روى عن ابن محبوب إذن روى عنه وهو شنو؟ وهو صغير. ابن داود في رجاله أيضا أشار إلى هذا الاحتمال، وقال في ترجمته، ترجمة محمد بن عيسى: لا يستلزم عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس. يقول هذا لا يستلزم الطعن في محمد بن عيسى لجواز أن تكون العلة في ذلك أمرا آخر كصغر السن. يقول عدم اعتمادهم عليه مو معناه أنه هو طعن فيه من جهة عدم وثاقته، لعله هناك علة في عدم الاعتماد من قبيل صغر سنه كصغر السن. فلا تنافي بين قول ابن باضواء وقول من عداه. ابن باضواء الذي استثناه تبعا لشيخه، وبين قول من عداه الذين وثقوه، ماكو منافات. لماذا؟ لأن عدم الاعتماد من جهة صغر سنه وقت تحمله علما للرواية، وهذا لا يشكل طعنا فيه. أيضا أشار إلى صغر السن. هذا الرأي كلمنا الشيخ المجلس الكبير الأول، يعني الأب صاحب أستاذ ضرورة المتقين، تبناه، وكذلك تبناه الشيخ المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني في شرحه على الاستبصار المسمى باستقصاء الاعتبار في الجزء الأول من طبعة حديثة في الصفحة 77، يعني ذهب إلى هذا الرأي. قلنا أن على تقدير أن هذا الاحتمال يثبت قد يفسر لنا بعض الأمور. فسر لنا شنو السبب في أن الاستثناء من قبل ابن الوليد هو ما يرويه صاحب مناظر الحكمة عن محمد بن ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بأسناد شنو منقطع. يمكن تفسير بهذا التفسير أنه أيضا هو لم يدرك يونس إنه وهو صغير فيكون الأسناد منقطع عنه غير متصل بعد حد ماذا ما يرويه بعد حد هذه الواسطة اللي هو منه محمد بن عيسى بن عبيد الذي تحمل الحديث عن يونس وهو شنو وهو صغير، فكأنه وجوده كعدمه فيحصل الانقطاع في هذه الروايات. يمكن أن يفسر بهذا التفسير. وكذلك مثلا ما نقله الشيخ مثلا من عن الصدوق عن ابن الوليد من أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. نقدر نفسر لا يعتمد عليه ليه؟ لأنه تحمل الحديث وهو شنو؟ وهو صغير مثلا، والإجازة لا تكفي، فحينئذ لا يعتمد على ما ينقله محمد بن عيسى بن عبيد من كتب يونس وحديث يونس. لكن الظاهر أن تتمين هذا المطلب لا يخلو من صعوبة. لأن الأصل في هذا الاحتمال في الحقيقة هو هذا، مسألة ما نقله الكشي عن نصر ابن الصباح، هذا الأصل فيه. محمد بن عيسى لم يروي عن الحسن بن محبوب إلا رواية واحدة محمد بهذا العنوان محمد بن عيسى بن عبيد، لم يروى عنه إلا رواية واحدة، كما أنه بعنوان محمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن عيسى اليقطيني اللي هو نفس الرجل أيضا لم يروى عن الحسن بن محبوب. نعم روى عن الحسن بن محبوب محمد بن عيسى على الإطلاق، وما يدري ما معلوم أن الذي يروي عن الحسن بن محبوب هو محمد بن عيسى ابن عبيد الذي نتكلم عنه، باعتبار ما تقدم أنه هناك اشتراك في هذا الاسم وهذا العنوان بين محمد بن عيسى العبيد اليقطيني اللي هو محل كلامه وبين محمد بن عيسى بن سعد بن عبد الله الأشعري وهما في طبقة واحدة، كل منهما يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن أبيه ويروي أيضا عن محمد بن عيسى ابن عبيد، يروي عن كل منهما، هما في طبقة واحدة. فلعل الذي يروي عنه الحسن بن محمود هو محمد بن عيسى ماذا الأشعري الأمي، وهو غير محمد بن عيسى ابن عبيد. يعني لم يثبت بشكل واضح عندنا إلا رواية واحدة روى فيها محمد بن عيسى ابن عبيد عن الحسن ابن ماذا ابن محبوب. فقول نصر بن الصباح لا يأثر شيئا، يعني أخوه يقول أن هذا لم يدرك الحسن أصغر في السن من أن يروي عن الحسن ابن محبوب، وخصوص هذه الرواية لا نعتني بها. لكن هذا لا يثبت كما هو واضح أن كل من يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد فهو قد تحمل عن الحديث وهو شنو صغير، فلا يثبت حتى أن هذا حاصل معرف في رواياته مع ماذا عن يونس بن عبد الرحمن، لأن هذا شيء مختص بالحسن بن محبوب. فعندما يروي رواية عن الحسن بن محبوب نقول أن هذه الرواية لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنه تحملها وهو صغير السن. أما عندما يروي عن يونس لماذا نقول ذلك؟ ومن الواضح أن الاستثناء انصب علينا على ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن من؟ عن يونس بن عبد الرحمن، عن كتب يونس، عن حديث يونس. هذه العبارة لا تصلح أن تكون منشأ وأصل علما لما ذكروه هناك. وأما ابن داود أيضا هو الظاهر اعتمد على يعني يحتمل سؤال عقل أن نقول أنه اعتمد على كلام نصر ابن صباح. طبعا هذا كله بقطع النظر عن النصر ابن صباح، شنو هذا شنو هذا، يعتمد على كلامه لا يعتمد على كلامه، هذا بقطع النظر عنه. أولا هو ظاهر لعله اعتمد على كلام نصر ابن صباح المتقدم، وثانيا أنه ذكره بمجرد احتمال، مجرد احتمال لبيان أن عدم الاعتماد على روايات محمد بن عيسى بن عبيد لا تستجر الطعن فيه. لماذا؟ لاعتماد أن هناك علة أخرى لعدم الاعتماد غير مسألة الطعن فيه وعدم الوثاقة والضعف، وإنما العلة هي أمر آخر وهو شنو؟ صغر السن. ذكر مجرد احتمال، ما يريد يقول أنه احتمال، هذا يكفي في أن لا نجزم بأن هذا عدم الاعتماد ناشئ من الضعف وعدم الوثاقة بحيث نعتمد عليه في وصول إلى النتيجة، وهو أن محمد بن عيسى بن عبيد ليس شنو؟ ليس وضعية، يقول هذا لا يكفي، فهو ذكره لمجرد احتمال حتى ينفي استلزام عدم الاعتماد للطعن في الرجل ولضعف الرجل ولعدم وثاقته. على كل حال تبين ما تقدم أن الأصل في تضعيف الشيخ الطوسي هو الاستثناء المعروف المنقول عن ابن الوليد، هذا هو الأصل كما أشار إليه بالعبارات السابقة نفس الشيخ الطوسي في موردين، واضح أنه يقول أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق استثناه من كتاب نوادر الحكمة أو شيخ من هذا القبيل. إذن تضعيف الشيخ الطوسي الأصل فيه هو الاستثناء المعروف المنقول عن ابن الوليد. يظهر أن الشيخ الطوسي فهم من هذا الاستثناء التضعيف، فهم من هذا الاستثناء التضعيف، ولذا ضعف محمد بن عيسى بن عبيد اعتمادا على هذا الاستثناء. طبعا هذا لا يكون إلا إذا فهم من هذا الاستثناء ماذا؟ التضعيف وعدم الوثاقة. ونحن في بحث خاص في مسألة نوادر الحكمة وافقنا الشيخ الطوسي على هذا الفهم، وقلنا الظاهر أن الاستثناء قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، خلافا لبعض كثير من المحققين من أنه ليس قائما على هذا الأساس. لا، نحن وافقنا الشيخ الطوسي في أن هذا التضعيف استثناء قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، ولذا يعني انتهينا إلى نتيجة أن كل من استثناه ابن الوليد، من استثناه ابن الوليد من دون وجود قرينة أخرى خاصة كما هي موجودة في بعضهم، الظاهر أن استثناء على أساس عدم الوثاقة. بل أكثر من هذا، لأن كل من لم يستثنه ابن الوليد، من لم يستثنه ابن الوليد ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة فهو شنو؟ هو مقبول ويعتمد عليه، وهذا جعلناه من التوثيقات العامة التي يمكن أن تنفع في محل في كثير من الرواة، أن من استثنى ابن الوليد فهو ليس ضعيف لا يعتمد عليه، من لم يستثنه فهو طبعا يكون يثبت أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. في خصوص نوادر الحكمة أو الأعم هذا فيه بحث طويل يذكر في محله. نحن كلامنا في فترة الاستثناء، الاستثناء بحسب ما نعتقد الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال والتوقف لأنه قام على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، والدليل الواضح على ذلك هو العبارة المعروفة المنقولة اللي ينقلها النجاشي عن أبي العباس بن نوح، عن شيخ أبي العباس بن نوح، التي قالها تعليقا على هذا الاستثناء. قلناها في الدرس السابق أنه لقد أجاد أو أحسن الشيخ ابن الوليد في كل ما ذكره إلا في محمد بن عيسى ابن عبيد، فإنه كان على ظاهر الوثاقة، فما أدري من الذي رابه فيه، لأنه فإنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة أو شيء من هذا القبيل. وهذا واضح في أن الاستثناء قائم على أساس شنو؟ عدم الوثاقة، على أساس عدم العدالة. ولذا استشكل، وإلا لو كان قائم على أساس آخر ما له معنى يستشكل على هذا الاستثناء ويقول ما الذي رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والشنو؟ والوثاقة. يعني يريد يقول له تقسمت رجال نوادر الحكمة إلى قسمين، استثنين جماعة لأنهم غير ثقات، ومنهم محمد بن عيسى بن عبيد، والحال أن هذا الرجل شنو؟ ثقة وعلى ظاهر العدالة، فلماذا جعلته مستثنى؟ إذا ماذا يفهم منه من الاستثناء؟ يفهم من الاستثناء قال على أساس التضعيف وعلى أساس عدم الشنو؟ عدم الوثاقة. واضح. وهذا هو الشيء اللي فهم الشيخ الطوسي وضعف على أساسه. واضح. مو فقط ابن نوح، كل من جاء من بعد ابن نوح كالشيخ النجاشي وغير الشيخ النجاشي ايضا، هؤلاء كلهم تعجبوا لماذا من هذا الاستثناء. ونقلنا سابقا عباره واضح عن الشيخ ما ادري عن من نقلناها، انه ان الاصحاب ينكرون هذا القول ويقولون من مثل محمد ابن ماذا عيسى من جهة كون على وثاقه وثاقه وعداله. الظاهر ان الاستثناء قال على اساس كما فهمه الشيخ الطوسي على اساس التضعيف وعدم الوثاقه. وعلى هذا الاساس لو بقينا نحن والعباره والاستثناء لالتزمنا، والتزمنا التزمنا بان كل من استثنى بلا خصوصيه ومرة يستثني مع قيد، لا كل من استثنى بلا قيد الظاهر أنه شخص ضعيف وغير موثق ولم تثبت وثاقته. نلتزم بذلك، هذا نلتزم به، لكن ليس معنى ذلك أن نلتزم به حتى في محمد بن عيسى ابن شنو؟ ابن عبيد. محمد بن عيسى ابن عبيد له خصوصية، وخصوصيته أنه قامت الأدلة المتقدمة على ماذا؟ على توثيقه. غير محمد بن عيسى بن عبيد من استثناهم ابن الوليد لم تكن الأدلة على ماذا؟ على وثاقتهم، بحيث تكون معارضة مقدمة على هذا التضعيف من قبل ابن الوليد. لكن خصوص محمد بن عيسى بن عبيد قامت الأدلة على وثاقته. وهذه الأدلة ليست دليل واحد ودليلان، هذه الأدلة ليست اعتماد على قول أحد الرجالين أو قول اثنين من الرجالين، وإنما ظاهر أنه أكو أشبه بالاتفاق اثنين ابن الوليد والشيخ الصدوق على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. أول واحد هو ابن نوح كما ذكر، هو اللي استنكر على ماذا؟ على ابن الوليد. كيف يستثني محمد بن عيسى ابن ماذا؟ ابن عبيد، وشهادت على انه كان على ظاهر العداله وكان على ظاهر ماذا؟ الوثاقه. واضح. اذا ضمننا الى ذلك ما نقله سابقا من ان الاصحاب انكروا على ماذا؟ انكروا على ابن الوليد هذا القول، وقالوا من مثل محمد بن عيسى ابن الوليد. اذا ضمننا الى ذلك أن الفضل بن شعبان كان يثني عليه يمدحه يحبه، يثني عليه يمدحه يميل إليه، هذه العبارات التي قلناها عنه سابقا. إذا ضمننا إلى ذلك شهادة الكشي بأنه من الثقات العدول كما بينا أيضا في الدرس السابق، وهكذا سائر الأدلة المتقدمة كلها في الحقيقة تشير إلى وثاقة هذا الرجل، إلى وثاقة هذا الرجل. وبالخصوص أن هذه الأدلة عندما تشير إلى ذلك هي كأنها تقول أن ابن الوليد اشتبه في محمد بن عيسى ابن الوليد، يعني لا نتعامل حينئذ مع هذا التوثيق باعتباره معارضا لمن الجرح الذي ذكره محمد بن الحسن بن الوليد. ليس هناك عارض في الحقيقة، وإنما نعتمد على هذه التوثيقات الكثيرة التي توجد يعني عدم الوثوق وعدم الاعتماد على هذا في الجرح والتضعيف الصادر من ابن الوليد في حق محمد بن عيسى ابن عبيد. فشنو السبب؟ شنو اللي خلاه يجرح؟ هذا يعني ما يأثر في 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 ما في النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهي أن هذا رجل اتفق بشهادة كل هؤلاء وجرح ابن الوليد، إن استطعنا أن نحمله على وجه لا يعارض هذا التوثيق فبأولى، وإن لم نستطع فلا وثوق لنا به. مع الموثوق بالتضعيف من هذا القبيل يعارضه كل هؤلاء الأصحاب والمشايخ، يعارضه كل هؤلاء. هذا بالنتيجة العملية رح نوصل إلى هذا حينئذ. هذا كله نقوله إذا كان استثناء مطلق، إذا كان استثناء مطلق كما هو الحال في استثناء الباقين استثناء مطلق، لكنه من الواضح أن استثناء محمد بن عيسى بن عبد ليس مطلقا، وإنما هو يستثني ما يرويه عن يونس لإسناد شنو منقطع، إسناد منقطع. قل أول وهلة هذا يبدو أنه هذا بالعكس على عكس المقصود، هذا يعني ليس مو فقط ليس فيه دلالة على التضعيف، وقد يستفاد من التوثيق ولا لا موجب لهذا التقييد. معنى أنه استثني منه لا أعتمد على ما يرويه صاحب مناظر الحكمة عن محمد بن عيسى بن الوليد عن يونس بإسناد منقطع، يعني أنه إذا روى عنه بإسناد غير منقطع شنو؟ يقبل كلامه، يقبل كلامه ويدخل في المستثنى منه بحسب نظر الشيخ بن الوليد نفسه. خب معنى أن الرجل ثقة، أن الرجل ثقة، وأن عدم الاعتماد على خصوص وطائفة معينة من روايته لأجل انقطاع، أن عدم الاعتماد مما هو لأجل شنو؟ انقطاع الموجود في هذا السنة أو في أسامي تلك الروايات التي استثناها، مو لأجل كون ماذا؟ لأجل كونه شنو؟ ضعيف. لأول وهلة عندما يذكر هذا القيد يبدو هكذا، أن هذا القيد، أن هذا الاستثناء المقيد ليس لأجل التضعيف وعدم الوثاقة، وإنما لأجل انقطاع في السند في أسانيد الروايات التي يرويها عمن؟ عن يونس. واضح؟ إذا الاستثناء ليس مطلقا، وإنما هو ماذا؟ استثناء مقيد. لكنه يواجه مشكلة في الحقيقة، أكو مشكلة في هذا المطلب، أن ابن نوح وتبعه النجاشي وغيرهم كما نقلنا فهموا أن الاستثناء قائم على أساس الشنو كما قلنا؟ التضعيف وعدم الوثاقة. هذا التقييد بإسناد منقطع ظاهره ماذا؟ أن عدم الاعتماد إنما هو لأجل شنو؟ لأجل الانقطاع في السند لا لأجل التضعيف ولأجل عدم الوثاقة. الجمع بينهما صعب، لا يخلو من صعوبة، واضح؟ لأنه الرجل كان ضعيف فينبغي استثناءه مطلقا. كنا يروي بإسناد منقطع وغير منقطع، هو ماذا؟ هو لا يعتمد عليه ولا يؤخذ به، لأنه ماذا؟ ضعيف، لأنه ليس ثقة. إذا أجلنا إلى عبارة الإسناد المنقطع، هذا الاستثناء المقيد بمظاهره ماذا؟ ظاهره أنه ليس الاستثناء من جهة ماذا؟ من جهة التضعيف ومن جهة عدم الوثاقة، وإنما هو من جهة الانقطاع في ماذا؟ في السند. فلو كانت هناك رواية لمحمد بن عيسى ليس فيها انقطاع في السند فكأنها تكون ماذا؟ مقبولة. هذان لا يمكن الجمع بينهما، أو من الصعوبة جدا الجمع بينهما. الذي فهمه ابن نوح ان الاستثناء حتى في محمد بن عيسى بن الوليد، مو فقط الذين استثناهم مطلقا، لا، ان الاستثناء حتى في محمد بن عيسى بن الوليد الذي استثناه مقيدا، ان الاستثناء قائم على اساس شنو؟ طبعا. ولذا عبارة صريحة في هذا الكلام، وغيره أيضا فهم ذلك، بينما ظاهر العبارة في حد نفسها، ظاهر العبارة هو أن الاستثناء ليس لأجل ذلك. قد يصح هذا المعنى في من استثناهم مطلقا، يمكن أن نقول أن الاستثناء قائم على أساس السنة الطبيعية، لكن في من استثناهم مقيدا بإسناد منقطع بإسناد منقطع ينفرد به، وأمثال هذه العبارات هذا يعني ينافي افتراض أن التضعيف الصادر من قبل ابن الوليد قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة. هذه مشكلة واضح حلها شلون يكون هذا لا ندخل فيه تفاصيلا. الذي نريد أن نقول أنه على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، يعني سواء كان الاستثناء في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد قائم على أساس التضعيف كما فهمه ابن نوح وكما نفهمه نحن من العبارة، أو كان قائما على أساس وجود خلل في سند الأحاديث التي استثناها وهو الانقطاع الذي أشار إليه، أقول على كلا التقديرين يثبت المقصود، وهو شنو؟ وهو أن تضعيف الشيخ الطوسي لا يقاوم التوثيق المتقدم الثابت بالأدلة المتقدمة، لا يقاوم هذا التوثيق. أما إذا كان الاستثناء على التقدير الأول، كان الاستثناء قائم على أساس التضعيف، أما إذا كان قائم على أساس الانقطاع في السنة فواضح لا يقاوم، بل يؤيده بعد. إذا كان الاستثناء قائم على أساس الانقطاع في السنة، إن هذا لا يعني وجود خلل في محمد بن عيسى، لا يعني أن محمد بن عيسى بن عبيد ليس شنو ثقتان، بل لعله يمكن أن يستفسر منه أنه محل احتمال، وأنه لو ذاك رواية من دون انقطاع في السند يعمل بها ويعتمد عليها. فإذا لا يمنع من وصول النتيجة، وهو ماذا؟ وهو أن الرجل ثقة ناخذ بكلام الموثقين ولا يعارضه هذا الاستثناء، لأن هذا الاستثناء قائم على أساس انقطاع شنو في السند، فنصل إلى النتيجة وهو الأخذ بماذا؟ بالتوثيق والتعديل. وأما على التقدير الثاني وهو أن يكون الاستثناء على أساس التضعيف، فغاية ما يثبت بذلك أن ابن الوليد يرى أن محمد بن عيسى شنو ضعيف ليس ثقة، ومفضل من هذا أيضا نقول أن هذا لا يمنع من هذا من الأخذ بكلام الموثقين، باعتبار ما ذكرناه من أن الموثق ليس واحد أو اثنين حتى نوقع التعارض بينه وبين ما ذكره ابن الوليد، وإنما الموثقون كثيرون جدا، وهذا يثبت الاعتماد على ماذا؟ على تضعيف ابن الوليد، إن كان تضعيفا على تقدير أن يكون تضعيف، وعلى تقدير أن يكون الاستثناء قائم على أساس عدم الوثاقة، وخصوصا متأكد المطلب أكثر في أنهم كانوا ناظرين إلى ماذا؟ إلى استثناء ابن الوليد عندما وثقوا محمد بن عيسى ابن عبيد، لأن أكو فرق، مرة يجي واحد يقول ثقة ويطلع يقول ما ناظر إلا كلام الجارح، والجارح يجرى ثقة التعارض بينهم، هذا بعد كأنه كان يقولون أن محمد بن الحسن بن الوليد يشتبه في هذا الاستثناء، يشتبه من الذي رابه في محمد بن عيسى بن الوليد؟ فهو إذن هو ناظر إلى كلام الجارح ويخطئه في ماذا؟ في جرحه مثل هذا التوثيق، حتى لو قلنا بالتعارض هو يتقدم على اليمن، يتقدم على الجرح ويعمل به. إذن على كل التقديرين، سواء كان الاستثناء قام على أساس التضعيف أو قام على أساس الإسناد المنقطع، لا يمنع من الوصول إلى النتيجة والأخذ بقول الموثقين المتقدمين. وبناء على هذا الكلام نصل إلى النتيجة، وهي أن الظاهر أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اليونسي العبيدي هذا رجل ثقة، بل من جليل الشأن، مو فقط ثقة، يعني رجل عبارات النجاشي تمدحه مدحا فيه نوع من الإسهاب، وتبين أن الرجل من يعني عظيم الشأن. إذا جتنا الرواية بها فقط محمد بن عيسى ودار عمره كان مشترك، كما قلنا نعمل برواية. ليش؟ لأن محمد بن عيسى الآخر الذي هو الأشعري القمي والد أحمد بن محمد بن عيسى، وإن لم ينص على أنه ثقه، ما قلت في ترجمته أنه ثقه، لكن تعبيرات النجاشي تكفي في إدخاله في الاعتماد عليه، ولو من جهة إدخاله في الحديث الحسن للموثق. ومحمد بن عيسى إذا ورد لا يتوقف من ناحيته، وبهذا يثبت أن الرواية صحيحة. ماذا سندان؟ هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة، الاستدلال بالرواية كما ذكرنا هو بالتعليل في الحقيقة، ذلك أنفع لهم يشتري ما يريد، وذلك أنفع له يشتري ما يريد. هذه عبارة. إنما سأله في زكاة الفطرة أنه قد يجيز لي أن أدفع بدل هذه الأمور الواجبة، حنطة شعير، التمر الجميل، كذا، أن أدفع فضة بقدرها قيمة أو لا. فالإمام أجابه بالإيجاب وعلل ذلك بأن هذا أنفع له يشتري ما يريد. استدلال الرواية مبني على إلغاء خصوصية زكاة الفطرة والتمسك بعموم التعديل، فيثبت بذلك جواز دفع ما يكون ماذا أنفع، بحيث يتمكن المستحق من أن يشتري شنو ما يريد. كل ما يكون كذلك يجوز دفعه، فيعمم إذن إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن الشنو من الخمس، ويثبت أنه في محل الكلام يجوز دفع الشنو دفع القيمة، ولا يجوز دفع العين، لأنه لا إشكال أن القيمة أنفع بحيث تمكن المستحق من أن يشتري ما يريد. هذا الاستدلال بالرواية، لكن هذا الاستدلال بالرواية ليس واضحا إنصافا، ليس واضحا. عموم التعليل أولا ليس واضحا، قبل نجاح التعليل أنه مو واضح أن الرواية وهذه العبارة واردة في سياق التعليل، ما كنت شفت ظهور أنها واردة في سياق التعليل، لأنها تنسجم مع كونها في سياق الحث والترغيب على ما بعد دفع القيمة، تنسجم معها دون أن تكون هناك تعليل. فسأل أنه يدفع لهم في زكاة الفطرة، يدفع لهم بدل العين يدفع قيمة من النقود. وفي مقام حث على هذا يقول هذا أنفع له يشتري به شنو مو تعليل للحكم، استفادة التعليل من الرواية. يحتاج إلى أن تكون هناك كلمة تشير إلى العلة، لأنه كذا أو كذا كذا، هذا ليس في هذا، ذلك أنفع له. تنسج مع افتراض أن السياق العبارة هو سياق الحث والتشجيع على دفع ماذا؟ على دفع القيمة من دون افتراض التعليل. هذا أولا. لو تنزلنا وسلمنا ظهور الرواية في التعليل، في الحقيقة أن هذا التعليل لا يثبت به المقصود، وإنما يثبت به جواز دفع كل ما يكون أنفع لهم بحيث يتمكنون من أن يشترون ما يريدون في زكاة الفطرة، بعبارة أن عموم التعليل يلغي خصوصية دفع الفضة بدل ماذا؟ بدل العين كما هو منصوص عليه بالرواية. ليش؟ لأن الفضة لا خصوصية لها، المهم أن يدفع لهم ماذا؟ أن يدفع لهم ما ينتفعون به، ما يكون أنفع لهم. في زكاة الفطرة الإمام عليه السلام أجاب ماذا؟ قال بأنه يدفع لهم الفضة بدل هذه الأعيان. ليش يدفع الفضة؟ لأنه أنفع، بحيث يتمكن من أن يشتري ما يريد. وعمر التعليل يقول لو فرضنا أنه علم، يقول الخصوصية الفضة كل ما ينفع، ما يكون أنفع للمستحق بحيث يتمكن من أن يشتري به ما يريد يجوز دفعه، يجوز بهذا المقدار، لكن من يتعدى إلى الخمس، من يتعدى إلى سائر أنواع الزكاة، إرادة زكاة الفطرة، وتأمر بماذا؟ وتأمر بدفع الفضة. فنتعدى إلى كل ما يكون أنفع. لو كان هناك شيء آخر أنفع لهم بحيث يتمكن أن يشتري ما يريد نقول يجوز، ولا خصوصية للفضة. أما أن نتعدى إلى هذا الخمس اللي هو محل كلامنا من زكاة الفطرة إلى الخمس، هذا مو واضح من الرواية. إذا تبون يعني المطلب يتضح، على هذا المثال التقليد المعروف، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إنما يتعدى إلى ماذا؟ إلى شرب كل مسكر، إلى شرب كل مسكر. فنقول شرب كل مسكر حرام. ليش؟ بعموم التعليل. لكن لما نتعدى إلى سائر المستعملات الأخرى في الخمر، هل نقول أنها حرام؟ لا، لا نتعدى إلى، لا نقول. يبقى الكلام مقتصر علينا على شرب الخمر، فنلغي خصوصية الخمر، نتعدى من إلى غير الخمر من أنواع المسكر. لكن الشرب الحرف عليه عموم التعليل في لغة خصوصية الشرب. في محل كلامنا عموم التعليل لا يلغي خصوصية زكاة الفطرة، وإنما يلغي خصوصية الفضة التي أمر الإمام عليه السلام بدفعها. ماذا خصوصية؟ كل ما يكون أنفع يدفع فضة أو ذهب، فضة أو شيء آخر، أو أوراق نقدية، دينار أو دولار، كل هذا دفع لأنه ماذا؟ أنفع لهم. أما أن نتعدى إلى غير زكاة الفضة ومنه الخمس في محل كلامنا، فهذا ليس واضحا تمسكا بعموم التعليم. كلامنا في المتمة سأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.